حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق هنا يا أمة الإسلام تجمعنا لخير كلام سبائك للبخاري مخلدة على الأيام حديث جوامع الكلم مذاق الشهد عند فمي سنفهمها ونحفظها وننقلها إلى الأمم لتنظر هذه الدنيا إلى أخلاقنا العليا إلى الإسلام منصفة وتصفو عندها الرؤيا لتنظر هذه الدنيا إلى أخلاقنا العليا إلى الإسلام منصفة وتصفو عندها الرؤيا سبائك للبخاري.
من صور التيسير في الإسلام أنه جاء مراعيا جميع الناس القوي والضعيف والقادر والعاجز. ولنا اليوم من السبائك 18 نحصلها عبر 3 أبواب: باب صلاة الوتر، وباب صلاة أهل الأعذار، وباب الجنائز. فيها حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاة الوتر وما للعاجز من رخص في الصلاة، والحث على اتباع الجنائز. كلها تأتي في الأحاديث التالية.
سبائك للبخاري.
باب صلاة الوتر.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. رواه البخاري.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: صلاة الوتر فضلها عظيم، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدعها في حضر ولا سفر، ولذلك قال أهل العلم أن صلاة الوتر سنة مؤكدة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى تفصيل مهم في صلاة الوتر، وهو أن نختم صلاة الليل بالوتر، فنجعلها آخر صلاة نصليها، فلا نصلي بعدها إلى مطلع الفجر. هذا هو الأفضل. لكن لو حصل أن المسلم صلى صلاة الليل وأوتر ونام ثم قام آخر الليل وأراد أن يصلي فلا بأس، لكن لا يعيد الوتر، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا وتران في ليلة.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. رواه البخاري.
كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث أهله على فعل العبادات، ومن بينها القيام لصلاة الوتر، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الليل في حجرة عائشة رضي الله عنها، فإذا أراد أن يصلي الوتر أيقظ زوجه عائشة من النوم، فتقوم عائشة رضي الله عنها وتصلي هي كذلك صلاة الوتر. ما أسعد تلك العائلة المباركة التي يشجع أفرادها بعضهم بعضا على الطاعة ليتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة وذكر الله تعالى.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. رواه البخاري.
يروي لنا أبو هريرة رضي الله عنه بعض الوصايا والسنن التي أوصاه بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول: أوصاني خليلي بثلاث. الوصية الأولى صيام 3 أيام من كل شهر، ولم تحدد تلك الأيام، لكن ورد في أحاديث أخرى أن أفضل الصيام يكون في 13، 14، و15 من كل شهر هجري، وهي ما تسمى بالأيام البيض، ولا بأس من الصيام في غيرها. والوصية الثانية صلاة الضحى، وهي التي تصلى بعد شروق الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني ما يقدر بربع ساعة تقريبا، ويمتد وقت الضحى إلى ما قبيل الظهر ربع ساعة أيضا. صلاة الضحى أقلها 2 ركعتان وأوسطها 4 وأكثرها 8 ركعات. أما الوصية الثالثة فهي الوتر، وهي صلاة آخر الليل، وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة أن يصليها قبل أن ينام. قال أهل العلم: يصليها المسلم قبل النوم إن خشي عدم الاستيقاظ آخر الليل. فهذه الوصايا الثلاث التي أخذ أبو هريرة رضي الله عنه عهدا مؤكدا على نفسه أن يفعلها دائما، حتى أنه قال: لا أدعهن حتى أموت. فما أشد تمسك التلميذ بوصايا الأستاذ. نحن في مدرسة محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهى وتره إلى السحر. رواه البخاري.
تخبرنا عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة الوتر في أوقات مختلفة من الليل، فمرة في أول الليل، ومرة في وسط الليل، ومرة في آخر الليل، وكان يفعل ذلك للتيسير على الأمة، ويعلمهم أن صلاة الوتر لا بأس أن تصلى في أي وقت من الليل، إلا أنه عليه الصلاة والسلام في آخر حياته استقر على أن يصلي الوتر في وقت السحر، أي قبيل طلوع الفجر، فهذا وقت نزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، فهو وقت الأفضلية.
باب صلاة أهل الأعذار.
عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري.
في هذا الحديث يتجلى لنا جانب من جوانب التيسير عن العباد في أعظم الفروض وأجل العبادات، ألا وهي الصلاة. فهذا عمران ابن حسين رضي الله عنه يخبرنا أنه كان مريضا بمرض البواسير، فصعب عليه الحركة والجلوس والقيام، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام كيف يستطيع أن يؤدي صلاته مع هذا المرض، فوجهه نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام أن يصلي قائما، فإن وجد مشقة أو خاف أن يزيد مرضه فليصلي وهو قاعد، فإن عجز عن الصلاة قاعدا فليصلي على جنب، أي وهو واضع جنبه الأيمن على الأرض مستقبلا القبلة، فإن عجز صلى مستلقين على ظهره، فالأمر بحمد الله تعالى واسع.
عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. رواه البخاري.
من أركان الصلاة القيام مع القدرة، وهذا الركن في صلاة الفريضة، من تركه متعمدا بلا عذر بطلت صلاته، أي لا بد أن يصلي الفريضة وهو واقف. أما في صلاة النوافل فالأفضل أن تؤدى قياما، أما إن صلاها المسلم قاعدا أو مستلقيا فيجوز له ذلك، ولكن أجره يقل. فمن صلى صلاة النافلة قاعدا وهو يستطيع القيام فله نصف أجر صلاة من صلىها قائما، ومن صلى صلاة النافلة مستلقيا وهو يستطيع أن يصليها واقفا أو قاعدا فله نصف أجر من صلىها قاعدا. ورغم تفاوت الثواب إلا أن المصلي مأجور على صلاته، فالحمد لله على تيسير العبادة على أهل العبادة.
باب الجنائز.
عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز. رواه البخاري.
المسلم حقوقه لا تسقط بموته، ومن بينها أمر النبي عليه الصلاة والسلام باتباع الجنائز. واتباع الجنائز يعني السير مع الجنازة من بيتها أو من مكان خروجها حتى يصلى عليها أو حتى تدفن في المقبرة، وهو فرض كفاية على الرجال دون النساء، إذا قام به بعضهم سقط الإثم عن الباقين. فليحرص المسلم على اتباع جنازة أخيه، وليسارع إلى تعزية أهل الميت، فما أعظم دين الإسلام الذي يراعي المشاعر ويحث على جبر الخواطر وتعزية الحزين.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان. رواه البخاري.
اتباع الجنائز له حالتان: الحالة الأولى اتباع الجنازة من عند أهلها حتى الصلاة عليها، من فعله له قيراط من الأجر، القيراط أجر عظيم كجبل أحد. الحالة الثانية اتباعها من عند أهلها والصلاة عليها وزيادة المشي معها إلى القبر حتى تدفن، من فعل هذا له قيراطان، وهذا الأجر العظيم يدركه المسلم ولو لم يكن يعرف هذا الميت أبدا. فما أعظم دين الإسلام، يقرب العلاقة بين المسلمين ويكتب لهم الأجور العظيمة على الأعمال اليسيرة.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. رواه البخاري.
أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه من مرت به جنازة سواء كانت لمسلم أم لكافر فليقم للجنازة تعظيما لله تعالى وفزعا من الموت. وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قام لجنازة فقيل له: إنها جنازة يهودي. فقال عليه الصلاة والسلام: أليست نفسا؟ أليست نفسا؟ أي حل بها أمر عظيم هو الموت، ومن تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع الجنازة عن الأعناق إلى الأرض. والحكمة من القيام للجنازة هو تعظيم خالق هذه النفس وقابضها، وهو الله سبحانه وتعالى. والقيام للجنازة قيل إنه نسخ بأحاديث أخرى لم يقم فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل إن المرأة مخير بين القيام للجنازة وعدم القيام لمجيء الأمرين عن النبي عليه الصلاة والسلام، الله أعلم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها، وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. رواه البخاري.
أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يعجل بتغسيل الميت والصلاة عليه وحمله ودفنه، وبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام سبب ذلك بأنه إن كانت الجنازة لميت صالح فإنها ستقدم إلى الخير والفلاح، لأنهم يسرعون بها إلى النعيم والسعادة. أما إن كانت الجنازة لميت شقي فليسارعوا بوضعها عن أعناقهم، لأنها إنما هي شر، فمن صالحهم التعجيل بالتخلص من هذه الجنازة. نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا، آمين.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري.
يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الميت وهو في طريقه إلى قبره يذهب معه ثلاثة: الأهل والمال والعمل. اثنان منهما يرجعان ويبقى الثالث معه، أما الذي يرجع فهو أهله وماله. أهله يوصلونه إلى قبره ويدفنونه فيه ثم يعودون إلى حياته، وماله يقسم على الورثة وأصحاب الحقوق. أما عمله فهو الذي يدخل معه في قبره، سواء كان عملا صالحا أم فاسدا. نسأل الله تعالى أن يجعل أعمالنا الصالحة مؤنسة لنا في قبورنا، آمين.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. رواه البخاري.
معنى الحديث: أي إنسان مات على الإسلام وأثنى عليه أربعة من المسلمين من أهل الفضل والصدق وزكوه بالصلاح الذي يعلمونه عنه وشهدوا له بما يعرفونه عنه عن الأعمال الصالحة التي كان يفعلها في حياته، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أدخله الله الجنة، أي فإنه يرجى له دخول الجنة. نسأل الله تعالى من فضله.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبر عند الصدمة الأولى. رواه البخاري.
وجد النبي عليه الصلاة والسلام امرأة تبكي عند قبر، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله واصبري. فقالت له، وهي لم تعرف النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فمضى النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه وتركها، فأخبر أحدهم بأن الذي كان يكلمها هو النبي عليه الصلاة والسلام، فأدركت المرأة خطأها وأتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له: والله ما عرفتك يا رسول الله. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني الصبر المحمود الذي يؤجر عليه المسلم يكون عند الصدمة الأولى بالمصيبة وفي بدايتها، فهو الذي يصعب تحمله، لكن بعد مرور الأيام والأوقات فكل أحد يصبر وينسى المصيبة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الصبر على البلاء.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. رواه البخاري.
معنى الحديث: الميت يعذب في قبره بسبب بكاء أهله عليه بعد موته. وقد اتفق العلماء على أن المراد بالبكاء في هذا الحديث هو النياحة ورفع الصوت بالبكاء والعويل، أما مطلق البكاء ودمع العين فلا بأس في ذلك، فقد بكى النبي عليه الصلاة والسلام وحزن لما مات ابنه إبراهيم. قال أهل العلم: ومحمول على من أوصى بالنياحة عليه أو لم يوصي بترك النياحة مع علمه أن الناس سيفعلونه بعد موته. فعلى المسلم إذا فقد حبيبه أو قريبه أن يصبر ويحتسب. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصابرين.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. رواه البخاري.
وصى النبي عليه الصلاة والسلام المصابين بموت عزيز أو فقد قريب بعدم إظهار الجزع والاعتراض على قدر الله تعالى بأفعالهم، مثل ضرب الوجه باليدين وتمزيق الثياب، أو بأقوالهم كرفع الصوت بالبكاء والنياحة كما كان يقول ويفعل أهل الجاهلية. أما أهل الإسلام فحالهم الصبر والرضا، وقولهم: إنا لله وإنا إليه راجعون.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي ابنه إبراهيم قال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري.
حين كان إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام على وشك الموت، أخذ النبي عليه الصلاة والسلام يبكي، فسأله عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله، يقصد وأنت أيضا تبكي مع أنك تحث على الصبر؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا ابن عوف، إنما هي رحمة، أي هذا البكاء من رقة القلب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن العين تدمع وإن القلب يحزن، أي دمع العين وحزن القلب هو من فطرة الإنسان وغريزة الإنسان، لا يلام عليه، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، أي نقول قولا فيه إظهار الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، قول فيه حمد الله، قول فيه استرجاع بقولنا إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال: وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالحزن عند المصيبة لا يأثم عليه الإنسان ما دام لا يتسخط على قضاء الله تعالى.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري.
نهى النبي عليه الصلاة والسلام نهيا صريحا عن سب الأموات أو الإساءة إلى الأموات، وذلك لأن أعراض المسلمين مصانة في الحياة وبعد الممات، بل إن عرض الميت أولى بالحرمة والصيانة، وذلك لعجزه عن الدفاع عن نفسه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، أي إنهم قد وصلوا إلى الجزاء العادل على أعمالهم إن كانت خيرا أو شرا، وانتهى أمرهم إلى أحكم الحاكمين، فلستم مسؤولين عن أعمالهم وأفعالهم حتى تسبوهم بعد موتهم. نسأل الله تعالى أن يكتبنا وأموات المسلمين من السعداء في الدنيا والآخرة.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواه البخاري.
في الأيام الأخيرة لرسولنا عليه الصلاة والسلام أخذ خميصة، قماش كساء مخطط، وصار يطرحها على وجه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا ضاق تنفسه بسبب اشتداد الحرارة كشف الخميصة عن وجهه، وأخذ يحذر الصحابة مما فعله أهل الكتاب بقبور أنبيائهم قائلا: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي طردهم الله تعالى من رحمته لأنهم بنوا المساجد على قبور أنبيائهم. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لينهى صحابته عن فعل ذلك. نعوذ بالله من غضبه ولعنته. نكتفي اليوم بهذه الدرر والسبائك، وفي الحلقة القادمة بإذن الله نلتقي مع كنوز ثمينة وعلوم مفيدة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
صحيحه كان مكتملا لكل الدين مشتملا، أحاط العلم أجمعه وضم القول والعمل. إليك سبائك الذهب حديثا ليس بالكذب، كلام نبينا الغالي شفيع الخلق خير نبي. إليك سبائك الذهب حديثا ليس بالكذب، كلام نبينا الغالي شفيع الخلق خير نبي. سبائك لله.